فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أتناول معكم في هذه المحاضرة بعض جوانب حري بنا أن نتأملها وأن نقف عند ملامحها وجوانبها. وفي الحقيقة هي أشبه بخواطر، ليست من قبيل البحث العلمي كما هو معهود عند أهل الاختصاص. الدكتور محمد الحاج إذ هو مختص في جوانب العقيدة، ونحن متفصلون على موائد الكرام. وقديما قال الشاعر وابن النبوني: إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. عذرت البذل إن هي قارعتني، فما بالي وبال ابن النبوني. لكن كما قلت إن هي إلا خواطر من هنا وهناك يجمعها إطار عام فيما يتصل بفهمنا لقضية العقيدة وبتنزيل هذه العقيدة على الواقع. إن دعوة الإسلام جاءت لتقرير أمرين، أو جاءت بأمرين هما الهدى ودين الحق، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. العلماء قالوا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فجماع الرسالة في هذين الأمرين، علم نافع وعمل صالح، وهذان الأمران متضمنان في معنى الحكمة التي ذكر الله عز وجل أن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة التي تدل على هذا المعنى إنما هي الحكمة التي تجيء مفردة من غير عطف على الكتاب، كقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وكالآية السالفة الذكر. أما حين تجيء الحكمة معطوفة على الكتاب مقترنة به، فهي كما قال الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم: هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأن الله عطف الحكمة على الكتاب، والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة، يدل على أن الحكمة أمر غير الكتاب. قال الشافعي: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة هاهنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في أصل اشتقاقها اللغوي المنع من الفساد. قال جرير: أبا حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبك. وفسرها زيد بن أسلم وسائر الجمهور بمعنى العلم النافع والعمل الصالح. ويمكن أن نعبر عن هذا بعبارة أخرى، نقول الفهم والسلوك، والسلوك فرع عن الفهم والتصور، يستقيم باستقامته وينحرف بانحرافه. فلذلك كان لابد من معرفة هذا الهدى الذي هو العلم النافع، والذي هو جماع ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من وحي كتاب أو سنة. ذلك أن العلم والفهم قبل القول والعمل. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم إمام العمل والعمل تابع له. فإذا صح الفهم واستقام العلم أثمر ثمرات يانعة وقطوف دانية. العلم الذي يثمر الخشية والمحبة والخوف والرجاء والتوكل ويثمر الاستقامة الصحيحة، هذا هو الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما اصطب أفكار الغواني فكم ذكر من الحكم اصطبت. إن الملوك ليحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء. وقد أجرى بينهم أحدهم حوارا لطيفا بين العقل والعلم، وإن كان الحوار ليس في موضعه لأنه ليس ثم تعارض. قال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بعرف. فأصبح العلم إصاحا وقال: بأين الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لكن الذي عقد مثل هذه المقارنة نسي أن مثل هذا العلم إنما لا بد أن يرتكز إلى عقل نير وبصيرة نافذة وذهن وقال، حتى يحسن فهم الكلام ويحسن تنزيل هذا الفهم على الواقع تنزلا صحيحا. وإذا كان أساس هذا العلم هو العلم بالله، علم الاعتقاد، لأن العلماء يقولون العلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله. فالعلم بالله هو الذي يورث الخشية والمحبة والخوف والرجاء، هو علم القلوب. والعلم بأمر الله هو العلم بشرعه الذي ابتعث به رسله وأنزل به كتبه وشرع به الشرائع. يقول عبد الله بن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. هذا علم اليقينيات، علم القطعيات، العلم الذي تنشرح به الصدور وتسكن به النفوس. إذا كان هذا العلم أساسه علم الاعتقاد فلا بد من منهج صحيح للوصول إلى هذا العلم النافع في دائرة الاعتقاد. والله سبحانه وتعالى نصب للوصول إلى الحق علامات وصور يستدل بها على معرفته. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستقبل القبلة في صلاتنا، فإن الله عز وجل لم يتركنا سدى ولا هملا، وإنما نصب لنا علامات وبراهين ودلائل نستدل بها على معرفة القبلة. قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالنجم الشمس قمر نتعرف على الاتجاهات ونرصد الزمن وغيره. إذا كان هذا امر القبلة، فكذلك في امر الحق الذي هو متضمن في وحيي الكتاب والسنة، فان الله عز وجل نصب له العلامات لمعرفته وليستدل عليه. فهذا امر لا بد ان ندركه بادئ ذي بدء، وهو ان الله عز وجل جعل لمعرفة الحق دلائل وبراهين وحجج وبيان نتعرف بها على هذا الحق المتضمن في الكتاب والسنة. وان هذا الحق انما يؤخذ من مظانه ومصادره، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهنا نشير اولا الى ان العقيدة التي تمثل اساسا العلم النافع علم القلب ينبغي ان تفهم على الصفة او على النحو الذي فهمه الصحابة. وهذا الفهم يعني اننا نتعرف على العقيدة ابتداء بصفائها وشمولها لا من خلال الشبهات والرد عليها. كثير من الناس يعتبرون ان المسلك في فهم العقيدة هو من خلال التعرف على فرق اهل الضلال واهل البدع من خلال الشبهة والرد عليها، ولم يكن هذا هو المنهج الذي كان عليه سلف الامة في فهم العقيدة. بل علينا ان نتفهم هذه العقيدة وان نعرضها كما جاءت في الكتاب والسنة، واذا ما جاءت شبهة او ظهرت بدعة نرد عليها بما يبطلها وبما يضحضها، لكن ليس الاصل هو الشبهات والرد عليها، لان البدء بالشبهات احيانا كثيرة يجعل الشبهة تستحكم في القلب ويأتي الرد ضعيفا فلا يقوى على اقتلاعها من جذورها. وليست الشبهات وليست الفرق المنحرفة مما يجب على كل مسلم ان يتعرف عليه، بل الواجب عليه ان يتعرف على العقيدة الصحيحة اما اذا ما وجدت شبهة في الموضع الذي يعيش فيه او نشأت بدعة في المكان الذي يترعرع فيه فانه يتعرف على هذه الشبهة حتى لا تؤثر على مسلكه الاعتقادي، ويبحث عن الحجج والدلائل والبراهين التي تقلع هذه الشبهة وتسحبها. اما اذا لم توجد في منطقة ما فليس الانسان مكلفا بان يتعرف على المعتزلة او الجهمية او المعطلة او غير ذلك من فرق اهل الضلال. وهذه قضية مهمة ينبغي ان نتعرف عليها. ثانيا، فهمنا للعقيدة ودعوتنا الاخرين في موضوع الشبهة ايضا مما يتصل بقضية الفهم يتصل ايضا بقضية دعوة الناس اليها، نقدمها لهم ايضا ليس من خلال الشبهات. ولذلك الامام احمد رحمه الله نعى عن الحارث المحاسبي رده على المعتزلة، قال لانك حسيت شبهتهم فتستحكم هذه الشبهة في القلوب ثم لا تقوى بالرد عليها فتصبح الشبهة يعني باقية في القلب ويأتي الرد ضعيفا فلا يستطيع ان يزيل مثل هذه الشبهة. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يحكي لشيخه كثيرا من الشبهات التي تريد على قلبه، فقال له شيخه كلاما نفيسا يكتب بماء الذهب المصفى، قال له لا تجعل قلبك واردا للشبهات كالإسفنج يتشربها الماء فينضح بها ينشفق، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة اي المحكمة في قطنها، تمر الشبهات بظاهرها فيراها بصفائك ويتبعها بصلابتك. قال فما اعلم اني انتفعت بوصيتي في دفع الشبهات كانتفاعي بمثل هذه الوصية. اليقين هو الذي الشبهة والصبر هو الذي يتبع الشهوة وهما جماع الإمامة في الدين. لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. القضية الثالثة فيما يتصل بالعقيدة هو أن منهج القرآن الكريم في عرض العقيدة إنما كان عرضا متصلا بالواقع محركا للنفوس باعثا للهمم شاحذا للطاقات، لم يكن عرضا فلسفيا مجردا باردا. وهذا أمر غفل عنه كثير من المشتغلين بالدعوة إلى العقيدة في هذا العصر. إن العقيدة ليست مجرد فلسفة كلامية أو بحث نظري بارد، وإنما هي معنى يحرك الوجدان وتنشرح به الصدور وتسكن إليه النفوس. القرآن عرض لهذه العقيدة من خلال مشاهد القدرة في الكون والآفاق والأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل سيروا في الأرض، آيات ودلائل كثيرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في الأرض آيات للموقنين. يعني دلائل كثيرة تدل على هذا الأمر. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قدر الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شيء. عرف من خلال آثار هذه القدرة في النفس الإنسانية، فينبغي أن يكون العرض محركا باعثا، أن يكون موصولا بقضايا الواقع. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حملة الدعوة والعقيدة عرضوا لهذه العقيدة، ولكن عرضوها عرضا مربوطا بمشكلات زمانه. فإن موسى عليه السلام عرض لهذه العقيدة وربطها بقضية الطغيان السياسي المتمثل في فرعون وهامان. عرض لها هود عليه السلام وربطها بقضية القوة السياسية التي اغتر بها قوم وزعموا أنها أشد من قوة الله عز وجل. عرضها لوط عليه السلام وربطها بقضية التحلل الأخلاقي الاجتماعي الذي كان فاشيا في مجتمعه. عرض لها شعيب من خلال قضية الخلل الاقتصادي، لأن قومه كانوا ينقصون المكيال والميزان ويعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وعرضها أيضا صالح عليه السلام من خلال قضية الحضارة المادية التي اغتر بها قوم. فإذا عرض الأنبياء لأمر العقيدة كان عرضا محركا باعثا موصولا بقضايا الواقع ومشكلات المجتمع. وهذا أمر ينبغي أن يعنى به الدعاة المنتسبين إلى هذه العقيدة، ويعنى بها حملة هذه العقيدة أيضا. إننا ينبغي أن نقدم العقيدة من خلال آثارها في النفس في المجتمع، في تحريرها من أوهام الخوف، في تحريرها من سلطان الهوى، في تحريرها من خلودها إلى الأرض وتعلقها بالملأ الأعلى. حينما نقدم هذه العقيدة من خلال آثارها في دمغ الباطل وفي حمل هذا الحق والصبر به تكون أجدى نفعا وأرجى قبولا وأقوى تأثيرا وأبلغ دلالة في نفوس الناس. لذلك القرآن ساق لنا القصص، قصص الأنبياء مع أقوام جولات الصراع والباطل، يبين لنا أثر هذه العقيدة، أثر هذه العقيدة التي جعل الله سبحانه وتعالى العاقبة لأهلها. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فيأمر الله سبحانه أن يضرب البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود عظيم. نتأملها في مؤمن آل فرعون وفي صاحب آل ياسين، نتأملها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون عن الدنيا وما فيها حين استقرت هذه العقيدة في سويداء القلوب وانعطفت في الأسئلة. هذا مصعب ابن عمير الذي كان فتى مذللا في مكة، كل فتاة تتمناه أن يكون زوجا لها، ثم يترك ذلك وعليه حرق وأثمان بالية، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم وتذرف دمعتاه ويقول ترك ذلك كله حبا لله ورسوله، ويقول لأمه كما قال سعد من قبل: والله يا أمه لو أن لك 100 نفس خرجت واحدة بعد الأخرى على أن أترك دين محمد ما تركته. نجدها في أثر عثمان بن مضعون حينما كان في جوار الوليد، والجوار يمثل الحماية والمنع، فيرى إخوانه من الصحابة يعذبون وينكلون ويشردون، ويقول إن في هذا لنقصا في إيماني، ثم يرد على الوليد جواره ويقدم إلى ناد من أندية قريش ويجد لبيد الشاعر يقول: ألا إن كل ما قال الله باطله، فيقول له: صدق. ويقول: وكل نعيم لا محالة زائله، فيقول: كذب، فإن نعيم الجنة لا يزول. فيستعدي عليه لبيد أهل الجاهلية، فيقوم قائم فيلطم عثمان حتى يفقأ عينه، فيقول له الوليد: والله يا ابن أخي إن عينك لما أصابها لغنية. فيقول عثمان: والله يا عمي إن عيني التي لم تصب لفقيرة لما أصاب أختها في الله. نجده في أثر خبيب الذي قد بضعت منه قريش، بضعت لحمه ودمه وحملوه إلى جذعته، وكانوا يقولون له: أتحب أن يكون محمد في مكانك؟ فيقول: والله لا أحب أن تكون معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. ثم يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرك من مسلم. نجدها في أثر خبار وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له حفرة ويوضع إلى نصفه وينشر بأمشار الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إنها عقيدة دافعة حية حارة تحرك الوجدان وتشحذ الهمم وتبعث الطاقات. نجدها في عبد الله بن رواحة وهو يرجز على فرسه في المعركة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد وطعنة بيدي حرانة مجهزة بحربة تأخذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. والتاريخ الإسلامي شاهد بعبره وقصصه وأمثاله في أثر هذه العقيدة التي ينبغي دائما أن يتواصل الحديث حولها من خلال هذه الآثار ومشاهدها ولوازمها ومتعلقاتها في الكون والنفس والمجتمع والحياة. نلمسها في موقف سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي قتل قتله الحجاج بن يوسف حين خرج عليه في معركة دير الجماجم، هو طائفة من أجلة التابعين كعامل بن شراحيل الشعبي ومطرف بن عبد الله الشخير ثم قبض على سعيد، وكان حينما دخل عليه الشرطي وهو محتفل في بيت احد تلامذته قال ايكم سعيد؟ فرفع الطلاب والتلاميذ ايديهم، انا سعيد انا سعيد انا سعيد. فقام شاب واقسم بالله انه لسعيد. ثم قام سعيد بن جبير وقال يا بني اتظن سعيد شابا مثل هؤلاء؟ فالتفت الشرطي الى ذات الشاب وقال كيف تقسم انك سعيد؟ قال واي الله اني لسعيد لاني فديت شيخ الاسلام سعيد بن جبير. ثم يقدم سعيد ويمثل امام الحجاج الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز لو قدمت كل أمة بذنوبها وقدمنا نحن بذنوب الحجاج لريحنا عليها، لأنه كان فاسقا ظالما. صحيح أول من نقض الحروف على المصحف ولكنه كان مسرفا في الدماء. دخل عليه سعيد، فانظروا أثر هذه العقيدة. قال له ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل انت شقي بن كسير. قال امي كانت اعلم باسمي واسم ابي منك. قال شقي وشقيت امك؟ قال انما يشقى من كان من اهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها من دون الله. قال لأورثنك حياض الموت. قال اذا اصابت امي حين سمتني سعيده، فاي السعاده اعظم من جوار سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب؟ قال اين فرغت كل هذه المده واختفيت؟ قال اقول ما قال موسى عليه السلام فخرجت منكم لما خفت. قال ما رايك في الخلفاء الراشدين وايهم احب اليك؟ قال علم ذلك. قال ارضاهم لخالقه عز وجل. قال ومن ارضاهم لخالقه عز وجل؟ قال سعيد علم ذلك من يعلم عندما يعلم سرهم ونجواهم. قال ما رايك في اقتتال علي ومعاويه؟ قال تلك دماء طهر الله منا ايدينا فلنطهر منها. قال ما رايك في معاويه واخذ البيعه له؟ قال والله لقد شغلني امر نفسي عن تتبع احوال الرجال والحكم عليه. قال أتفر عن الجواب يا سعيد؟ قال سعيد طوبى لمن شغله عجب عن رجل الناس. قال وما رأيك في عنه؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال بل تكلم. قال إذا يسوءك ولا يسوءك، إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الحجاج ألم أفتح بلاد السن؟ ألم أوصل دعائم الأمن في العراق؟ قال بلى، ولكنك جبار مسرف في الدماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من سكر الدين. فجاء الحجاج بالجواهر والحلي وضعه أمام سعيد، لأنه ظن أن سعيد ممن تستشرف نفسه لعرب الدنيا. فقال ما رأيك في هذا يا سعيد؟ قال هو حسن إن أخذت شرطه. قال وما شرطه؟ قال أن تأخذ من حلالك فتضعه في حقه، وإلا فزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مرجعة عما أرضت. ثم جيء بالموسيقى فصبحت وبالنار فنفخ فيه، فبكى سعيد. قال الحجاج ما يبكيك، إنما هو اللهو والطرب. قال بل هو الحزن والكمل. لقد ذكرني أمرا عظيما، يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قال الحجاج أتخدعني برقائق الكلام ليعفو عنك؟ قال أما إن كان العفو فهو من الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر يا حجاج. قال يا سعيد بلغنا أنك ما ضحيت. فقال وكيف يصبح امرؤ لا يدري أيمر من فوق جهنم؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال ما بالنا نحن نضحك؟ قال لم تستوي القلوب وكل ميسر لما خلق له. ثم أمر الحجاج بقتل سعيد، فلما ولى ضحك. قال ردوه، ما بالك ضحك؟ قال ضحكت من جراءتك على الله ومن حلم الله عليك. قال اقتلوه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. قال الحجاج وجهوه الى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبه. قال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: صبوه على وجه الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: يدفع عدو الله فما أسرع لسانك في القرآن. فقتل سعيد، وكان من دعائه: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعد. وكان فعلا آخر من قتله الحجاج هو سعيد. هذه مواقف عقائدية، حينما نعرض العقيدة من خلالها تكون ذا أثر فعال. موقف العز بن عبد السلام حينما طلب المماليك منه البيعة، قال: أنتم عبيد، حرروا أنفسكم أولا ثم اطلبوا البيعة. فطلب منه أن يعتذر للسلطان، قال: يا قوم، أنتم في وادي ونحن في وادي، أنا والله لا أرضى هو أن يقبل قدمي، فضلا عن أتيت وأعتذر له. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في صراعه مع الباطل وجهاده ضد الطغيان في شتى صوره وجوانبه، يدخل بعد ذلك السجن فينظر إليه، وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. معنى رباني مشرق، ليس المحبوس من كان خلف هذه القضبان الحديدية، وإنما المحبوس حقيقة من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمأسور من أسره هواه. وقال: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل ذلك عندي شكر هذه النعمة. وكان في السجن يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأقبل في السجن، وجد عددا من المجرمين، أقبل يعلمه ويفصحه. فانقلبوا بعد أن كانوا مجرمين، انقلبوا إلى عباد وزهاد وصوار وقوام. فلما رأوا أثره عليهم أدخلوه في حبس الزراد زنزانة منفردة. فأقبل يكتب ويؤلف، رجل العقيدة الذي يتسع المكان ما دام القلب معلقا بالله عز وجل على ضيقه. أقبل يكتب ويؤلف، فمنعوا منه المداد والورق، فأقبل على الكتاب يتلو ويتدفق ويتفقه، فختم القرآن 81 مرة، ومات وهو يتلو قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المتقين. وخرج في جنازته خلق لا يحصون. إنها أثر العقيدة، أثر العقيدة في موقف الأستاذ سيد رحمه الله سيد قطب، وهو يعرض بين السيف وبين أن يعود إلى بيته، شريطة أن يكتب استرحام يخفف به عن عقوبته شيئا. فقال لأخته: إن كنت سجنت بحق فأنا أرضى بحكم الحق، وإن كنت سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أصحب الباطل. ثم قال: إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم الله. ومضى إلى ربه وهو القائل: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة وكتب لها الخلود. إنها أثر العقيدة. إمام حسن البنا كان يسأل الله عز وجل الموتة الشريفة، قيل له: وما الموتة الشريفة؟ قال: أن يفتر هذا عن هذا، وأشار إلى رقبته ورأسه في سبيل الله عز وجل. إننا محتاجون إلى تفهم هذه العقيدة وإلى عرضها من خلال آثارها في جوانب النفس الإنسانية، ومن خلال آثارها في جوانب المجتمع وحياته. ولعل أستاذ الشيخ أتحدثكم عنها في صبيحة هذا اليوم. ومما يتصل أيضا بهذه القضية عرض العقيدة كما قلت، أن يكون العرض أرضا محركا باعثا لا مسلك فيه ترغيب وتحبيب لهذه العقيدة في النفوس، وبعض الناس يصد الناس بأسلوبه ومسلكه عن هذه العقيدة لأنه يقدمها جافة ويخاطب الناس بغلظة وجفاء، وهو دائما محمر العينين منتفخ الأوداج مليض الشفتين لا ينظر إلى الناس إلا شذرا. إن الإسلام في عرض أحكامه يخاطب النفس البشرية في صعودها وهبوطها، في إقبالها وإدبارها، في همتها وضعفها، يخاطب النفس الإنسانية على اختلاف هذه الدرجات من الصعود والهبوط والعلو والضعف، فيحببها إلى الخير. ذا منهج القرآن ليس هو فقط منهج من الترهيب والتقريع فقط، وإنما هو ترغيب وتحذير. ولذلك أضرب لكم مثالا بأمر تكليف آية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. يعني هذا كان يمكن أن يأتي الأمر القرآني التكليفي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وينتهي الأمر، وبمقتضى الإيمان نلتزم ونطبق. ولكن تأملوا بالله عليكم كيف أن القرآن أحاط هذا الأمر التكليفي بكثير من الرغائب التي تتشوف إليها الناس لكي يحبب إليها الخير ويخفف عنها من مشقة التكليف. فصدرت الآية بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الإنسان حينما يقال له هذا طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام وسار فيه الناس من قبل، فإن الإنسان يتحمس ويطمئن ويتشجع ليسير في هذا الطريق. وحينما يقال له: والله هذا طريق جديد لا نعلم من سار فيه ولا نعلم عواقبه ولا نعلم ما تختلفه من عوائق وعقبات، يصيب نوع من الخوف والاضطراب. لذلك التعبير قال: كما كتب على الذين من قبلهم، حتى يهون من وقع التكليف على النفس الإنسانية. أنتم لستم أول من خطب بهذا الأمر، فقد سبقكم أناس وصبروا على هذا الأمر التكليف لعلكم تتقون. غايته التقوى، وهذا شيء محبب إلى النفس يعطيها دافع آخر. ثم يجيء التعبير بقوله: أياما معدودان. الحكاية بسيطة يا إخواني، ليس سنة ولا شهورا، أيام. التعبير بأيام له دلالة النفس في تخفيف الأمر التكليفي، ثم إشارة إلى تخفيف هذا التكليف عن المريض والمسافر، ثم إكرام بنزول القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا نجد أن القرآن الكريم أحاط هذا الأمر التكليفي بكثير من الرغائب لكي تتشوف النفس الإنسانية وليخفف من مشقة التكليف عليه في الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. يربط بين التقوى وبين حصول الرزق المادي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إن العبد ليحرم الرزق للذنب يصيبه. آثار كلها إشارة، لأن الإنسان قلنا صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى مشاهد كثيرة للطائعين وللعصاة. الإنسان حينما يتأمل هذه الآثار يجد أن قضية تقديم العقيدة للناس ينبغي أن تكون أيضا بهذا الأسلوب الترغيبي الذي يحببهم في هذه العقيدة ويثبتها في نفوسهم ويؤصلها تأصيلا عميقا تثمر من بعد ذلك الثمار اليانعة والخطوف الدانية. وفائدة هذا الأسلوب في الطرح يجعل الإنسان يترقى في مدارج العقيدة إلى مثالات الكمال، لأن مجرد المعرفة اليقينية المجملة غير لا تكون كالمعرفة التي تقوم على التفصيل وتقوم على كثرة الدلائل والبراهين. فلذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإمام ابن كثير قال إشارة للحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: إن إبراهيم لم يكن شكه هو الشك المعهود، وإنما أراد إبراهيم أن يرتقي من درجة علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين في دائرة الاعتقاد نفسه درجات، هنالك علم يقين وهنالك عين يقين وهنالك حق يقين. إيماننا بالجنة والنار والبعث والدار الآخرة هو علم يقين، وعلم اليقين هو الذي يقوم على صدقك بصحة المخبر وبصحة الخبر. حينما يخبرني أحد الإخوة أن في اليابان فاكهة هي بحجم التفاح ولون الموز وطعم المانجو، فهذا إذا كان الذي أخبرني هو ثقة عندي فهذا علم يقين. فإذا أخرجها وأراني إياها فهذا عين يقين المشاهدة، يعني تنتقل إلى درجة الحس. فإذا قطعها وشقها بالسكين وتناولت لقمة منها فضعيتها فهذا حق يقين. هذه هي درجات اليقين. يعني الآن إيماننا بالجنة والنار هذا علم يقين. إذا جاء يوم القيامة وشاهدنا الجنة والنار هذا عين يقين. إذا دخل أهل الجنة جعلنا الله منهم، ودخل أهل النار أعاذنا الله منهم، وتنسم أهل الجنة من روحها وطيبها ونسيمها فهذا يعتبر حق يقين. هذه هي درجات، وهي درجات مطلوب الإنسان، مطلوب في باب الاعتقاد أن يترقى في مثالات الكمال وفي درجات اليقين. هذا لا يتم إلا من خلال هذه الصورة التي أشرت إليها في طريقة عرض العقيدة. وهذا الأسلوب الذي ذكرته فيه رد على من يقول إنه يجب الابتداء دائما من عقيدة دون غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى العقيدة دون غيرها، وأنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه القاعدة صحيحة من حيث الإطار العام، لأن العقيدة شرط في صحة الإسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه العقيدة صحت جوهرا وعلما، ولكن الناس أخطأوا في فهمها وتطبيقها. هي قاعدة التركيز على العقيدة. وكما قلت إن منهج الأنبياء وهو يعرض العقيدة لم يكن منفصلا عن مشكلات الواقع وضرورات المجتمع، ولكن هذا القول إذا أخذ بحرفيته فإنه يؤدي إلى نتائج سريعة. يعني ذلك أننا لا نتعرض لتفاصيل الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا نتعرض للأحوال الشخصية، لا ندعو الناس إلى ترك الخمر والميسر والزنا والربا والظلم. فأخطأ التركيز على العقيدة. الدعوة إلى العقيدة حتى في العهد الأول لم تكن منفصلة عن الإيمان بالدار الآخرة والإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى لم تكن منفصلة عن الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولذلك نجد أن الوفد الذي ذهب إلى النجاشي في الحبشة ذكر من جملة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الأرحام. فهذه تفاصيل من التكاليف العملية كانت مرتبطة بقضية العقيدة في مكة. وإذا كانت هذه العقيدة لهذا الدين قائمة على الإعجاز، فإن الإعجاز في كل زمان يتصل بما ينبغ فيه الناس. الإعجاز في عهد النبوة الأول كان إعجاز بياني، لأن القوم كانوا أهل لغة متمرسين فيها بارعين فيها، فجاء الإعجاز بالنسبة لهؤلاء إعجازا بيانيا في اللغة. تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور، بثلاث صور أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكن صور الإعجاز في كل زمان تختلف. الإعجاز دائما مربوط بالشيء الذي ينبغ فيه القوم. معجزة موسى كانت العصا السحر، لأن السحر هو الذي نبغ فيه قومه. عيسى عليه السلام كان إبراه الأكمة، إبراه الأكمة والأبرص وإحياء الموت، الموتى بإذن الله، إشارة إلى القضايا التي كان يهتم بها قوم. الآن أصبحت صور الإعجاز في هذا العصر، هنالك الإعجاز العلمي، هنالك الإعجاز التشريعي وغير ذلك. لا بد ونحن نتعرض إلى العقيدة من طرح هذا النوع من الإعجاز، وهذا يقتضي أن نسوق الدلائل والبراهين لصحة هذا المنهج في سائر الشعب، سواء كان في الشعبة الاقتصادية أو في الشعبة السياسية أو في الشعبة الاجتماعية أو في الشعبة التي تتصل بالطب أو في مجال علم النفس أو العلوم الإنسانية وغير ذلك. فهذا أمر ينبغي دائما أن نتطرق إليه. القضية الأخرى في باب العقيدة والتي نحتاج إليها أيضا هو ضرورة فهم المصطلحات الشرعية في باب الاعتقاد فهما صحيحا دون انحراف ودون تحريف له. وقد وقع كثير من الناس في مثل هذه المضايق نتيجة فهم قاصر لمدلول هذه المصطلحات العقائدية، كمصطلح الكفر، مصطلح الشرك، مصطلح الجاهلية، مصطلح الفسوق، مصطلح النفاق. هذه المصطلحات العقائدية لا بد من فهمها فهما صحيحا حتى لا نتجاوز الدلائل الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثالا حينما يختل الفهم في هذه القضية. مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر مراتب الهداية، وهذا أمر متصل بالاعتقاد الذي قدر، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى، ثم ذكر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم ذكر إنك لا تهدي من أحببت. إذا لم نعرف المراد من كل مصطلح من هذه المصطلحات فإننا نضرب نصوص القرآن بعضها ببعض. إذا المنهج الصحيح لا بد من فهم مصطلحات العقائد، مصطلحات العقيدة على ضوء الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح في الفهم. فالهداية أربع مراتب: هداية عامة، أن يهدى كل شيء إلى ما خلق له، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية ثانية، المرتبة الثانية هي هداية البيان والتعريف، وهذه هي مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم من الحواريين. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية بمعنى البيان والتعريف والدلالة الموصلة إلى الحق والخير. هداية مثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هنالك هداية منفية إنك لا تهدي من أحببت. هل الهدايتان بمعنى واحد؟ الهداية المنفية غير المثبتة. الهداية المثبتة هداية البيان والتعريف، والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام وتثبيت هذا الحق في القلوب أو تثبيت القلوب على الحق. هذه ليست لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعالي أمر عمه أبي طالب لكي يسلم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأخذته الحمية فأبى وأعرض، فقال سأستغفر ما لك ما لم أنهى عن ذلك. وبدأ الصحابة يستغفرون لآبائه، فجاء نهي القرآن ينهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، اصحاب الجحيم ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وذكر القران سبب استغفار ابراهيم لابيه، وذلك انه كان على موعدة وعدها اياه. ثم مرتبة رابعة وهي ان يهدى المؤمن الى الجنة والكافر الى النار. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. لو لم نفهم هذه المصطلحات على نحوها الصحيح فاننا نضرب نصوص القرآن ليس في دائرة الاعتقاد حتى في دائرة الاحكام الشرعية، نضربها بعضا مع بعض، وهذا يؤدي الى خلل والشراف. فإذا فهم المصطلحات الشرعية على ما كان عليه الخبر الأول أمر في غاية الأهمية. ولذلك سيد في مقدمة إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله أشار إلى خمس مصطلحات وقع فيها التصرف على غير مراد الشارع. ذكر منها مصطلح التوحيد، وذكر منها مصطلح الفقه. قال مثلا الفقه كان قديما يطلق على علم الكتاب والسنة، يطلق على علم طريق الآخرة، ثم خص بعد ذلك بمعرفة الفروع الظاهرة. وذكر مثلا وذكر قصة أن رجلا جاء للحسن بن علي واستفتاه في مسألة، ثم أفتاه الحسن وأجابه فيها، فقال الرجل إن الفقهاء يخالفونه. فقال الحسن ويحك تكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينك، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعته. قال الحافظ، قال الإمام الغزالي ولم يقل له في ذلك الحافظ لفروع الفتاوى. فيعني المصطلحات طيب مثلا يشير إلى ضرب أمثلة حية جدا. يقول لك كثير من المتأخرين حينما يرد لفظ الكراهة يقصونه على كراهة بكراهة التنزيه، وقديما كثيرا ما كان يطلق لفظ الكراهة على كراهة التحريم. فإن الله عز وجل حينما ذكر أصناف المحرمات في القرآن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إنما أراد التحريم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال. قال مثلا مصطلح النفس كان عند المتقدمين واسع يعم تخصيص العام وتقييد المطلق، ولكنه أصبح متصف عند المتأخرين على معنى ضيق. وهكذا معرفة المصطلحات الشرعية لا سيما في باب العقيدة، يا اخوان هذه قضية في غاية الأهمية، أرجو أن تحسنوا لها. وضربت لكم مثل هذه الأمثلة ولعلي ازيد الامر وضوح ايضا. خذ مثلا مصطلح الزهد، لا من المصطلحات التي تشيع لكن نتيجة مصطلح الغلط في الفهم يتنزل المعنى على غير موضعه. الزهد سئل الامام احمد بن حنبل: الرجل يكون معه 1000 دينار فيكون زاهدا؟ قال: نعم. يكون معه 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. اذا زادت لا يفرح واذا نقصت لا يحزن. لكن مقصود الامام احمد بالفرح ليس مجرد استبشار الانسان بنعمة الله الواردة عليه، لا، وانما مقصوده الفرح الذي يورث الانسان بشرا وفطرا وخير واستكبارا، فلا تمن تستكثر. واذا نقصت لا يحزن، انما المقصود يعني اليأس والقنوط. شوف يعني انسان ممكن يكون غني ممكن يكون زاهد في نفس الوقت. لذلك قال السفيان: ليس الزهد ترك العباء ولبس الخشب، ليس هذا هو الزهد، انما الزهد الا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. الا يغلب الحلال شكرك ولا الحلال ولا الحرام صبرك. ان تكون النعمة في يدك لا في قلبك، لا تتعلق بها تعلقا قلبيا. ولذلك ان الرجل يحب ان يكون ثوبه جميلا ونعله حسنا امن الكبر هو؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقارهم وازدرارهم وبطر الحق اي دفعه وجحده. ولذلك الامام الحسن البصري سيد التابعين كان اماما في الزهد، وكان عرض زنده شبرا. عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب ذا مع الزهد، فما ظنك لو كان تسبب. وكان يحب الفالوذة فاكهة، فقيل له ان جارك لا يأكله خشية ان لا يؤدي شكره. قال: يا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال: يا هذا، او تدري ما الفالوذة؟ قال: لا. قال: لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟ لباب البر القمح بخالص السمن بلعاب النحل، هل هذا يأباه مسلم؟ قال: لا يأباه. فذا رجل مع زهده كان يطعم مثل هذا. وكان سفيان الثوري رحمه الله إمام الزاهدين، إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي. أخشى أن يكون اللعاب قد سال. وحينما قدم مكة أراد أهل مكة امتحانه، فوضعوا له أصناف كثيرة من الطعام وألوان، وظنه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأخذ من كل نوع نصيبة. ثم قام يحيي الليلة بالعبادة وقال لهم: أطعم العبد وكده، يعني أكل أكلا طيبا ثم عبد عبادة قوية. ولهذا قال الإمام أحمد: أكره التقلل من الطعام، فإن قوما تقللوا عن الطعام فعجزوا عن الفرائض. الشاهد أن كيف علماء السلف وكيع بن الجراح كان زاهدا وكان بدينا ضخم الجسم، فلقيه الفضيل بن عياض، قال: يا وكيع، كيف يستقيم زهدك مع ضخامة جسمك؟ قال: هذا من فرحي بالإسلام، هذا من فرحي بالإسلام. يعني ده مصطلح، إذا الناس أساءوا الفهم يترتب عليه إنكار على الناس في أمر مباح شرعا أو يعني فعله الصحابة أو غير ذلك. يعني مثل هذا المصطلح على الوجه الصحيح. ولذلك ممكن الإنسان يكون فقيرا وليس بزاهد، لأن الزهد معنى قلب يقوم بالنفس، يكون هو في نفسه فقير لكنه متطلع ومستشرف ويرى ما عند الناس، هذا يسمى زهد الثعلب. الثعلب وجد عنقودا من عنب في أعلى شجرة، فاجتهد في أن يصل إليه بكل سبيل وطريق فلم يفلح، فقال: اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. فالإنسان أشبه بزهد السعد الشاهد. ذكرت هذه أمثلة في جوانب عشان تتضح المعنى. يعني خذ بعض المصطلحات، مثل مصطلح الشرك أو الكفر، كثير من الناس يتجاسر في استعمال هذا المصطلح على كل من خالفهم في أمر يظن أنه من أصول العقيدة. الكفر لا يصح ولا يتم إلا أولا بإنكار جزء من أصول العقيدة، أو إنكار ما ثبت علمه ضرورة، يعني ما ثبت بالضرورة من الدين، أو أن تقر مشركا أو كافرا على كفره أو شركه، أو أن يعمل الرجل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. فهذه الضوابط الأربعة، يعني إنكار جزء من أصول العقيدة، إقرار المشرك أو الكافر على كفره، إنكار ما ثبت علمه بضرورة الدين، أو أن يعمل الإنسان عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. وهناك قواعد كثيرة، إنسان قد يظهر منه الكفر جاهلا كالحواريين، أو يظهر منه ما ينافي العقيدة جهلا. الحواريين الذين وصفهم الله بالإيمان ومع ذلك قالوا لعيسى مخاطبين له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ كأنه شك في القدرة، ولكنهم قالوها جهلا. وكحديث الرجل الذي جحد قدرة الله عليه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ظن أنه إن أحرق فإن الله تعالى لا يقدر على جمعه، وهذا شك في قدرة الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد غفر له. حينما يأتي صحابي يقول: ما شاء الله وشئت، يقول: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. حينما حلف عمر قال: لا والخطاب، قال له: قل لا إله إلا الله فإنها تكفرها. حينما قدم الصحابة في أول عهدهم ومروا بشجرة يقال لها ذات أنوار، قالوا: اجعل لنا ذات أنوار، قال: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهكذا، فالإنسان أحيانا قد يصدر منه ما يخالف العقيدة جهلا أو إكراها. ولذلك الله عز وجل جعل هذا القيد مهم جدا في إلصاق الكفر على الشخص، قال: ولكن من شرح بالكفر صبرا. ولكن من شرح بالكفر صبرا، لكن من قال كلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يصح أن نتمه بمثل هذا الوصف. وقد يكون قال مثل هذا الكفر على سبيل التأويل، وهو تأويل سائغ يعذر به مع الاعتراف بخطئه وقصوره. والقول بالكفر أيها الأحباب له مستلزمات كثيرة. حينما تقول إن فلانا كافر كافرا، فيعني أن ذلك أنه تطلق منه امرأته، أنه لا يرث لا يورث، لا تحل ذبيحته، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، في أحكام شرعية كثيرة جدا تترتب على القول بالكفر أو الشرك. ولهذا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو حار عليه القول، رجع عليه هذا القول. هنالك كفر الجحود، هنالك كفر التكذيب، هنالك كفر الإعراب، هنالك كفر الاستكبار. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله مستحلا لغير حكمه سبحانه، معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصح في هذا الزمن، فهو كافر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. وإن كان يعتقد أن حكم الله واجب التطبيق ولكنه لم يطبقه لضعف في نفسه أو لهوى أو لشهوة أو لسلطة، فهو كافر كفر عمل لا يخرجه عن ملة الإسلام. وإن كان جهلا فهو أيضا كافر كفر عمل لا يخرجه عن ملة الإسلام. وإن كان من اهل العلم والاجتهاد واجتهد في تطبيق الحق فاخطأ وجه سبيله فهو مجتهد له اجر اجتهاده معفو عن خطئه. فهذه اربع حالات تندرج في هذه الآية، لان الكفر كفران، كفر اكبر وكفر اصغر، ولهذا قال البخاري كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق. هذه كلها فيها جوانب اعتقادية وجوانب عملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن النساء انهن كافرات قيل ايكفرن بالله ورسوله، قال يكفرن العشير. لو احسن اليها الزوج الدهر كله قال ما رأيت منك خيرا قط. وهذا يعرفه من عاشر النساء. من حلف بغير الله فقد كفر، هذا ليس المراد به كفر يخرجه عن الملة. اثنتان في او ثنتان في امتي هما بهما كفر، النياحة والطعن في الانساب. من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. هذه كلها من نوع الكفر الاصغر. فالكفر كفران اصغر واكبر، والفسق فسقان، فسق اعتقاد يخرج الانسان عن ملة الاسلام، وفسق عملي، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم وغيرها. فاذا فهم المصطلحات الشرعية على هذا النحو الذي فصله سلف الامة. وبعدين مثلا اهل السنة في قضية الكفر يفرق بين الشخص القائل وبين قوله، فيقولون هذا القول كفر ولكنه لا يلزم من ذلك تكفير قائله، لان هذه المسألة محتاجة الى تحقق شروط وانتفاء موانع. يعني لا يلزم من قائل الكفر ان يكون كافرا، الاحتمال كما قلت ان يكون جاهلا متأولا مكرها، وهذه قاعدة عظيمة فينبغي ان نتنبه اليها ونحترف من قضية اطلاق هذه المصطلحات العقائدية الكفر والشرك والنفاق والاعتقاد والفسق وغيرها دون ما تثبت او روية او برهان بين عن الله ورسوله. هذه بعض معاني كما قلت اشبه بالخواطر، ليست من قبيل البحث العلمي القائم على الاستقصاء والتنقيب وجمع النصوص، انما هي خواطر من هنا وهناك تندرج في اطار عام ما كان في حديثي من صواب فمن الله، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وارجو من شيخنا الدكتور محمد الحاج ان ورد في الحديث ما هو مجانب للحق والصواب فعليه يعني يتعين عليه وجوبا ان يردنا الى الحق ردا جميلا. الله يبارك فيك.
أن يجي أخانا الشيخ نصام سير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، والحقيقة أن الأسئلة قليلة، فنرجو أن يكون المانع خيرا لكل الناس فهمة، وسنسمح إن شاء الله فترة قصيرة أيضا بمن لديه
يريد ماء أو عقيدة أو حليب أو أي حاجة.
من لدي أسئلة شفوية أيضا أن يتكرر بالسؤال حتى تكفينا من النحاق. نبدأ إن شاء الله بالأسئلة المكتوبة ونعطيها للشيخ طوال أكثر أكثر من السؤال.
ما هي أفضل طريقة لنا كي نستطيع فهم هذه العقيدة فهم الصحيح حبذا لو تدلنا على بعض الكتب الجيدة التي تساعدنا على فهم العقيدة؟ والله طبعا الأسلوب لفهم العقيدة أنا أشرت إليه في المحاضرة، يعني نعتبر كتابات الأستاذ الدكتور عمر الأشقر في باب العقيدة لا شك كلها مبسطة وسهلة وفيها خلاصة محررة لعقيدة أهل السنة والجماعة. كتابات الأستاذ عبد المجيد الزنداني في قضية ربط الإعجاز العلمي بقضايا العقيدة، وهو رجل متمكن بحث في هذا الجانب وعارف بعقيدة السلف الصالح، يمكن أيضا أن تكون مفيدة جدا. ومن الكتب القيمة كتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر، هذه أيضا يعني أمثلة لبعض الكتب القيمة في هذا الباب. ولعله الشيخ إذا في بعض الكتب الجيدة في هذا الباب تدل الشباب عليها يكون طيب يعني. أيوة، كتاب الإيمان دكتور محمد نعيم ياسين. الشريعة الإسلامية كما هي، وكذلك الحكام فيهم البعيد كل البعد عن الدين، وإنه لا يحكم بحكم الله. ولكن يوصفني بعض الإخوة الملتزمين من رجال المسجد آخرة، إذا ذكر اسم حاكم من بعض الحكام الغير ملتزمين نجيهم يدافعون عنهم ويعاودوا الدفاع عنهم وهو دفاع. المهم، الإنسان ما يدافع عن الباطل. إذا كان الحق واضح في هذه المسألة عليه أن يقف أمام الحق. كل ذلك بالقسطاط المستقيم، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان متى ما استبان له الحق يقف مع الحق ويدور معه حيث دار. يعني حال الحكام الحاليين اليوم من واقعهم، يعني ما عندهم من سيرة حسنة تشفع لهم. هذا من جانب يعني فسقهم وظلمهم وبعدهم عن كتاب الله عز وجل وتحكيم دينه، امرهم بين. ولكن من حيث القول بالتكفير، هذا امر شرعي لا بد فيه من دلائل يقينية على الإنسان ألا يتسرع فيها، وإنما يتبع فيها الدلائل الصحيحة، ولا ينبغي أن يكون لهوى النفس في هذه المسألة. كيف نوفق في كلامك من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فما بال حكامنا في الدول الإسلامية مع العلم أنهم لا يحكمون بأنزل الله؟ كيف لا نطلق عليهم كفار؟ وماذا عن تارك الصلاة ليعتبر كافر؟ أنا قلت الحاكم حسب الدليل الشرعي أو حسب التقسيم الذي ذكره علماء العقيدة، إذا كان الحاكم يشهد ما أنزل الله ويعتبر أن حكم الله لا يصل في هذا العصر أو فيه جمود وتخلف، أو أنه غير واجب عليه، يقول هذا عالما معاندا، فإنه يكفر كفرا ينقله عن ملة الإسلام. هذا الميزان. وإذا كان الحاكم يعتقد أن حكم الله واجب عليه ملزم بتطبيقه، لكنه لا يطبقه نتيجة ضعف في نفسه أو هوى أو خوف من قوة كذا أو كذا، فهذا فاسق ظالم لا يكفر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. فلا بد من التفريق، كما قال ابن عباس: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دونه كفر. فنحن نجعل الميزان، إذا أردنا أن نحاكم حاكما معينا بنفسه نضع في هذا الميزان، إذا جحد أو استحل أو سخر بالدين أو اعتبر أنه الدين لا يصلح أو قال ما في دين في السياسة ولا في سياسة في الدين، هذه أمور واضحة وبينة. لكن إذا لم يظهر لم يقل مسألة الحكم بالكفر له جانب اعتقادي، لذلك قال: ولكن من شرح بالكفر صدره. وأسامة حينما قتل الرجل وظن انه انما قال لا اله الا الله خوفا وطرفا من الموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشفقت عن قلبك؟ كيف بلا اله الا الله اذا جاءتك يوم القيامة؟ اما حكم تارك الصلاة مختلف عليه جمهور العلماء على ان من تركها جحودا يكفر، وان من تركها تكاسلا غير الجاح فانه يفسق ولا يكفر، ولكنه يستتاب فان تاب والا قتل. ان الحنفية فانهم يقولون بانه يحبس ويعذر حتى يصلي، اما الحنابلة فانهم لا يفرقون بين من تركها جحودا او تكاسلا، و يرون القول بإطلاق بكفر تارك الصلاة. جمهور العلماء على خلاف هذا الرأي، لأنهم يفرقون بين من فعل المعصية جاحدا وبين من يعني هو مستيقن أمر الله لكنه تركها عصيانا، وأخذوا هذا من معصية إبليس ومعصية آدم. آدم عليه السلام نهاه الله عن قربان الشجرة فأكل منها، ولكن معصيته لم تكن جحودا. وإبليس حينما أمره الله بالسجود أعرض وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني رد أمر الآمر، فكانت معصيته جحودا واستكبارا، كفر بهذا. وآدم قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لقد ذكرت آنفا قصة ابن حنبل، لعل يقصد أبو حنيفة، حينما حرم على نفسه أكل لحم أضفار لمدة 5 سنوات عندما سرقت شاة. أليس هذا من الإفراط والغلو أنه يتعارض من يسر الإسلام، حيث قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما أوجب هذا على الأمة ولم يقل لهم لا تأكلوا، لكنه مقام ورع. وهل هو واجب عليه أن يأكل لحم الضأن؟ واجب عليه ما ممكن يأكل لحم الإبل والبقر والعجل وغير ذلك الواجب، إنما رجل تورع رأى فيه شبهة فأراد أن يتنزه عن مثل هذه الشبهات، لكنه لم يلزم أحد من الأمة ولم يقل أن هذا الأمر واجب. لو قال: يا جماعة أنا أعتقد أن هذا الأمر محرم عليكم أن تأكلوا لحم الشاة، أو أن هذا واجب عليكم أن تتركوا، يكون هذا من قبيل الغلو والتنصر. لكن الرجل لم يتعرض للناس، ولكنه أراد أن يرتفع بنفسه إلى مقام، ده مقام عالي من الورع. نحن مشكلتنا حينما نقرأ مثل هذه الأخبار لكثافة يعني طباعنا وهذا الحجاب الذي غلظت به قلوبنا، يعني نحن واقفين عند حد الفريضة، والجماعة تجاوزوا إلى النوافل والقربات. الإمام أحمد بن حنبل حينما جاءته أخت بشرى الحافي، وبشرى الحافي كان من الأئمة الزهاد، قال عنه الإمام أحمد إنه قعد على مثل حد السنان لعلوه ومرتبته. جاءته أخت بشرى الحافي وقالت: يا إمام، إنا نغزل القطمة على سطح دارنا على ضوء القمر، فتمر بنا حينا مشاعل الطاهرية. الحراس كانت لهم مشاعل يحملون الضوء، فيقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل بشعاعها؟ فقال لها الإمام أحمد: من أنت عافاك الله؟ قالت أخت بشرى الحافي، فبكى الإمام أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها. قال: أفتح الإمام أحمد بهذه الفتوى لعلمه بمقامها، ولو جاءه رجل من عرب الناس لقال له: اغزل في شعاعها، هؤلاء القوم في مقامات عالية من الورع. الإمام أحمد قالوا كان جالسا متكئا من حلة، فذكر عنده إبراهيم بن طهمان أحد الصالحين، فاعتزل الإمام أحمد من جلسته وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. مقامات عالية من وحينما كان في مرض موته الإمام أحمد بن حنبل يئن، فقيل له: إن طاوس بن كيسان اليماني يقول: الأنين في المرض شكوى. قال: فما أن أحمد حتى مات. دي مقامات من الورع، نحن ما نحاكمها لما عليه من احوال يعني بعيدة. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. لا سؤال الحواريين من أخبرون سؤال الحواريين هل هو شبيه بقول إبراهيم؟ لا قول سؤال إبراهيم يعني كان استقاء في درجات اليقين وذا قالوه جهلا ولذلك الآية التي جاءت بعدها إني منزل فمن يكفر بعد بالإيمان يعني الله سبحانه وتعالى علق عليها وعيد شديد وذلك يدل على أن المقصود ليس هو كسؤال إبراهيم. ما رأيكم في من يقر السنة ولكن لا يعمل فيها مثل حلق اللحية؟ السنة درجات طبعا تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة منها ما هو الواجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح مستوى الطرفين ومنها ما هو مكروه فبحسب الحكم الشرعي. أما بالنسبة لحكم اللحية فأرجح الأقوال أنها واجبة عند العلماء أنها واجبة لتوافر النصوص الكثيرة في هذا الأمر ولذلك قال الشاعر يا صاحب الوجه المضيء بلحية ما بال وجهك بالسنة يتشعشع هي سنة لا بالحرام حلقها عند الأئمة كلهم قد أجمعوا. يقول بعض أعداء الإسلام أن التوراة والإنجيل ذكرت في القرآن على أنها كتب سماوية ونحن نؤمن بقدره سبحانه بقدرته إذا فإن الله قادر على حفظها ويدعون بهذا بأن كتبهم محفوظة من الله وإلا لكان القرآن غير صحيح. على كل هذا مجال تخصص الدكتور ولكني أجيب إجابة مختصرة فإن كان فيها مقنع وإلا تطلب المزيد إن شاء الله من أهله ومن قصد البحر استقل السواقية. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكتب السابقة وكل أمر حفظها إلى أهلها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا كتب أنبيائهم فذكر الله عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه نسوا حظا مما ذكروا به اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لووا ألسنتهم بالكتاب ذكر الله عنهم التحريف والتبديل والزيادة والنقصان بل وإخفاء حكم الله سبحانه وتعالى كإخفائهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكقولهم ونفي القرآن ما صرحوا به من قتل المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى وكل أمر حفظها إليهم فلم يحفظوا وبدلوا وحرفوا. أما القرآن الكريم فلم يدع أمر حفظه لأحد من الناس بل قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فتكفل الله عز وجل بأمره ولم يدع حفظه لأحد من الناس فلا يعتريه تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. هذا مبلغ علمي وما رأيكم أيها الشيخ دام فضلكم. نعم تفضل. Thank you. سابقة من حق هو متضمن في القرآن، والقرآن زاد عليها ما ليس فيها. السؤال: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الإسلام إذا أطلق مع الإيمان معا فإن الإسلام ينصرف إلى الشعائر الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. والإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا على أعمال الجوارح وهذا على أعمال القلوب. إذا اجتمع معا وإذا افترقا كان كل واحد من الاسمين متضمنا للآخر، يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. واضح؟ إذا ذكر الإسلام مع الإيمان كان الإسلام دالا على أعمال الجوارح، ولذلك في حديث جبريل فسره بالشهادة وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان باعتقادات القلب. وفي هذه الحالة الإيمان أرفع من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والإحسان أرفع درجة، فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن. وإذا ذكر الإسلام مطلقا غير مقترن بالإيمان فإنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان. فلما أسلما إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم لله قلبك. الإسلام إذا ذكر بهذا المعنى توفني مسلما وألحقني بالصالحين فإنه يكون شاملا للاعتقادات والتكاليف العملية. وإذا ذكر الإيمان أيضا مطلقا فإنه تندرج فيه كل تعاليم الدين. وإذا ذكر معا في موضع واحد كان الإسلام منصرفا على أعمال الجوارح والإيمان منصرفا إلى أعمال القلوب. عندك أي شيء يا شيخ؟ ما هي على أساس الدرجات الثلاثة: الإحسان، الإيمان، الإسلام. نعم، جزاك الله خير. خلاص؟ نعلم أن الدعوة يجب أن تبدأ بالعقيدة حتى للمسلمين، ولا تبدأ بطلب العبادات كالصلاة والصوم، على أساس أننا نعيش في جاهلية القرن العشرين، فكيف تكون هذه البداية؟ يا أخوانا، نحن وضحنا مفهوم البداية بالعقيدة، قلنا البداية بالعقيدة لا يعني أن تنفصل عن سائر التكاليف الشرعية. وحينما نقول في جاهلية، الجاهلية أخوانا ما تعني الكفر، دي برضو من المصطلحات اللي يسيء الناس فهمها. الجاهلية لا تعني الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لا يعني أنه كافر. ومات ميتة جاهلية، قالوا ليس المراد أنه مات كافرا، وإنما مات على حالة تشبه حال أهل الجاهلية، لأنهم لم يكونوا يخضعون الإمام، لا يبايعون إمام ولا يخضعون لسلطان. ولذلك البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه قال: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به